إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نزلنا مع هذا الكتاب المبارك للإمام العلامة الألفائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بعدما ساق هذا العلامة في السياق البديع في الرد على المرجئة، ثم تكلم على حكم أهل الكبائر وعدد من الكبائر ما عدد، ثم ساق بعد ذلك بالتناسق البديع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح، لأنه يقول أيضا من الكبائر الكذب، وهو حقا الكذب من الكبائر كما سنبين. لكن يعني العلامة جعل يعني ما أفرادها بكلام على أنها من الكبائر، لكن تحت تفاصيل السياق يبين أن الكذب من الكبائر، فيأخذ حكمه حكم الكبائر، وهل لها مكفرات أم لا بد لها من توبة نصوح. وهنا جاء بسياق قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح. هذه استثناءات من القاعدة العريضة التي قعدها مستقى من الكتاب والسنة بأن الكذب كبير من الكبائر، وتحل في مواطن كما سنبين سردا في ذلك. لكن الغرض المقصود أنه بعدما بين ذلك وألمح أن الكذب من الكبائر ويدخل حكمه حكم الخلاف الذي بيناه قبل ذلك، هل لها مكفرات أم لها توبة نصوحا، ولو مات على الكذب، هذا الذي كذب وفعل هذه الكبيرة ومات، هل يوم القيامة يكون مخلص النار، حكمه أنه مخلص النار، أو تنفع فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فأتبع بهذا السياق البديع الكلام عن الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بأهل الكبائر. الغرض المقصود الآن يتكلم عن الكذب. الكذب لغة معناه ما يخالف الصدق، الكذب هو ضد الصدق. أما الكذب شرعا واصطلاحا، فالكذب في الأخبار هو أن تكون على خلاف ما يكون عليها الواقع، يعني يخبر عن شيء بخلاف ما هو في الواقع، كأن يقول مثلا يعني انتصر الروم والروم قد هزموا، فهذا قد أخبر بشيء خلاف الواقع، الروم هزموا هو يجلس فيقول الروم انتصر، فهو إخبار يعني عن الشيء بخلاف ما هو واقعا. هذا ما قرره الحافظ بن حجر في الاصطلاح بمعنى الكذب. الكذب مذموم شرعا وهو من الكبائر، ذمه الله جل وعلا في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال الله تعالى مبينا لنا ان العذاب الشديد الاليم لاهل الكذب والفجور، فقال الله تعالى قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين، وان معنى الله جل وعلا تنزل على الكاذبين المكذبين لله جل وعلا ولرسوله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث، وفي رواية قال آية المنافق أربعة، وقال أربع من كنا فيه كان منافقا صادقا، ثم ذكر منها إذا حدث كذب. فهذه من الكبيرة، أن السلم بيّن أنها صفة من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث ثم ذكر منها الكذب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم خطر الكذب كما في السنن أو في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب من عظم الخطر، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب، يعني يتابع، يعني ليست الكذبة تكون مأواها الحكم الذي عقبه في آخر الحديث، وإن رجل ليكذب ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله. وأيضا الكذب عواقبه في الدنيا قبل الآخرة, تمحق البركة من الرزق بل والبركة من البيت كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا وما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتم وكذبا محقت بركة بيعهما. فبالكذب تمحق البركة. بل أشد من ذلك وأنكى في الآخرة أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة منهم الكذاب. تأثر بالحديث ثم استشكل ليجيب طالب العلم. يعني مثلا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم, ذكر منهم مالك كذاب. الله لا يكلم أحدا يوم القيامة, الله لا ينظر إلى أحد يوم القيامة سواء كافر أو مؤمن. لا نسر به مثلا, لابد من المدارسة بين المنفي هنا. قال عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة منهم الملك كذاب, أو في رواية أخرى الذي يعني ينفق سلعته بالحالف الكاذب. دلل على ما تقول. أنت تقول لا يكلمهم وأنت تقول لا يكلمهم, دلل على ما تقول. أصل ثم دلل. هذا نفي عام, فإذا خصصت فأتي بالدليل. لا 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 يرون الله على ما هو عليه, يأتيهم الله جل وعلا في صورة غير التي يعرفونها. فيقول يعني من تريدون, نقول يقولون ننتظر ربنا. قال تعرفونه؟ قالوا نعرفه بعلامة بيننا وبينه. فما أتاهم على نفس صورة, لكن العلامة أن يكشف عن ساقه. فإذا كشف عن ساقه جل وعلا سجد الكل والمنافقون يرجع ظهره سبق. الآن هناك نفي عام صح أصل علمية, فإذا جاءك النفي العام فلابد أن إذا أخرجت من هذا العام بدليل ائتي بالدليل, خصص بدليل. نعم أحسن. ليس بينه وبينه ترجمان, ما من أحد. هذا وجه الشاهد, وجه الدلالة ما من أحد. ها أولا من هذه اسم الأسماء المهمة تفيد العموم, وأيضا هي يعني أحد نكرة في سياق النفي ما نفي, وأحد نكرة فنكرة في سياق النفي أيضا تعم. ما من أحد إلا وسيكلمه الله جل وعلا هذا والحق. يبقى كل أحد سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. لابد أن احنا نؤول بها هذا العموم فنقول لا يكلمهم كلام رحمة ولا كلام رفق ولطف, ولا ينظر إليه النظر رحمة. مفهوم؟ إذا هذا معنى عدم الكلام وعدم النظر, مع أنه سيكلمهم يحاسبهم على ما فعلوا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة منهم ملك كذاب. والكذب فساده مستشري, بل الكذب يؤدي يعني إلى فساد عريض. الكذب ممكن يخرب بيوت, الكذب ممكن يهدم أمم. فالكذب لفساده العظيم المستشري بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. فإن كان من الكبائر فعلى العبد أن ينأى بنفسه أن يكون كذابا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في السنن أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ثم قيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لا يجتمع الكذب والإيمان في قلب عبد أبدا. فإذا رأيت العبد يكذب فاعلم أن هذه إشارة وعلامة على أنه ليس بمؤمن, الإيمان الكامل يعني. فهذه دلالة على أن إيمانه خف في قلبه, لأنه صلى الله عليه وسلم أيكذب المؤمن؟ قال لا. فالكذب حرام, والكذب كبيرة من الكبائر. تدخل في مسألة الخلاف الذي تكلمنا عنه في توبة في مسألة المكفرات, هل الأعمال تكفر الكبائر أم لا؟ وهذه يعني محلها إن شاء الله يكون في الاختبار. والآن نتكلم عن هذه الكبيرة بسياق هذا العلامة قال ما روي عن السنة في جواز الكذب. فالكذب حرام وهو حرمته عامة, فهل يستثنى من هذا العموم شيء؟ نقول نعم يستثنى من هذا العموم هو حرمة الكذب ثلاث أحوال أو ثلاث أحوال نبينها. قبل أن أبينها أقرر قاعدة تنفع طالب العلم عند سيره في هذا المحل. القاعدة الأولى من مقاصد الشريعة أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، ضرب المفاسد وجلب المصالح. وتمردت هذه القاعدة التي هي من مقاصد الشريعة لقواعد كثيرة، منها إذا تعارضت مصلحتان لا يمكن الجمع بينهما فتحصل الكبرى بفوات الصغرى، وأيضا إذا تعارضت مفسدتان لا يمكن دفعهما فأنت تدفع الكبرى بتحصيل الصغرى، أنت تدفع الصغرى تدفع ذلك الكبرى. كل ذلك مستند من آيات ومن أحاديث. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني مع أن ما تبت الآلهة الباطلة طاعة لله جل وعلا، مع ذلك منعنا الله منها من أجل المصالح والمفاسد، لأنهم سيسبون الله جل وعلا بهذه المسبة. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. فلم يفعل ذلك من أجل المصلحة والمفسدة. أما بالنسبة للمتعارضات المفاسد والمصالح، فإن الله جل وعلا حرم الخمر مع أن فيها مناسب، لكن المفسدة كانت أعظم من المصلحة. قال الله تعالى: وسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير، مفسدة كبيرة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. هنا رؤية أن نقع يعني نفوت على أنفسنا مصلحة صغرى من أجل دفع المفسدة الكبرى. المفسدة الكبرى وهي الخمر، الخمر زوال العقل وانتشار الفساد والصد عن ذكر الله وانتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين، وقضينا الصرف عن مصلحة صغيرة ألا وهي الربح الجيد الذي هو في الدنيا. قل فيهما إثم كبير ومنافع، يعني منافع قليلة ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلابد من أن تدفع هذه الكبيرة. أيضا لو تعارضت مصلحتان يعني ولا يمكن الجمع بينهما فلابد أن تحصل الكبرى لأن تفوت عليك الصغرى. أعلى كلمة الله جل وعلا ورفع راية لا إله إلا الله ونصر المسلمين هو أسمى ما في الوجود لتعبد الناس لله جل وعلا، فهذه مصلحة كبرى. وحياتك وأنت تعيش في هذه الحياة تتعبد لله، تنكى في أعداء الله، تسجد لله، تتصدق لله، هذه أيضا مصلحة كبرى لك ولذاتك. لكن لما تعارضت هذه المصلحة التي هي خاصة بك مع المصلحة الكبرى وإعلاء كلمة الله جل وعلا، قلنا نفوت الصغرى لإعلاء الكبرى. بإيش؟ الجهاد. تفوت عليك نفسك، تفوت عليك روحك من اجل ان كلمه الله جل وعلا، لانك هتحصل المصلحه الكبرى. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل ما يفعله المرء هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وايضا اذا تعارضت مصلحه العامه مع الخاصه فنحن نقدم العام على الخاص، مثل اصحاب البيوع الذين ادارت صحيح مسلم في البيوع. ها؟ سم. تلقي الركبان وبيع الحضر للباب. صار ان الشرع من مقاصد الشريعة ان هو ان كان في مصلحة تتحصل للفرد نفاها الشرع من اجل المصلحة التي تعم على الجميع، فقدم الجميع على الفرد. هذه القاعدة لابد ان تضبطها، ونحن نتكلم على الاستثناءات لاننا سنرى ان الكذب حرام وهو مفسدة، والانسان يمكن ان يقع في هذه المفسدة حتى يتفادى مفسدة أكبر. هذا هو التأصيل، يعني يجوز الكذب الذي هو حرام وهو مفسدة من أجل أن ندفع به مفسدة أعظم. وهذه الحالات التي تجري لنا هذه القاعدة، الأول الإصلاح بين الناس، للمرء أن يكذب وينمي كذبا للإصلاح بين الناس، إذ أن الإصلاح بين الناس هو من أسمى ما يكون في التعامل بين الإخوة المسلمين، لأن الله جل وعلا قال: والصلح خير. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفساد ذات البين هي الحالقة، هي التي يعني تضيع الأمم. التشرذم والتفرق وعدم الوحدة التي نعيشها الآن هي سبب كل المفاسد التي تأتي علينا، والهوان والذلة التي نعيشها الآن بالتفكك وعدم الترابط. فالله جل وعلا يعني حذرنا من هذا، من فساد ذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ففساد ذات البين يجعل التدابر والتباغض ويجعل التشرذم والتفرق، فتجل الأمة وتهون كما في هذا الواقع المعاصر الذي نعيشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فللمرء هنا أن يقع في هذه المفسدة، في الكذب التي هي مفسدة صغرى بالنسبة لمفسدة صغرى، يقع في الكذب بين قبيلة وقبيلة أو بين دولة ودولة أو بين أشخاص وأشخاص حتى يصلح بينهم. فللمرء أن يذهب مثلا إلى زيد وعمر يكون سبه أمامه، سبه مسبة عليا، فيذهب إلى زيد ويقول: سمعت عمرا قد أثنى عليك ثناء عاليا ويرى فيك رجلا يقتضى به ويتأسى به وتلين قلبه بالكلام الطيب حتى تصلح بينه. القبيلة وقبيلة هذه القبيلة تختتل مع هذه القبيلة، فله أن يذهب ينمي خيرا ويجذب حتى يصلح بين هذه وهذه. مفسدة الكذب هذا مفسدة، لكن وقع فيه لدرء المفسدة الأعظم وهي التفرق والتباغض والتضارب، أو نقول وقع في المفسدة الصغرى ليأتي ويجلب المصلحة الأكبر، لأن هذه المفسدة الصغرى تغمر في خضم المصلحة العظمى الكبيرة ألا وهي التآلف والتواد والترابط، كما قال الله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا ترابطنا وإذا اتحدنا ما هن وما يعني تذللنا، فهذه المفسدة التي يقع فيها الإنسان إذا الكذب من أجل المصلحة الأكبر وهي الإصلاح بين الناس. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالكذاب أو ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس أو الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني يجلس هنا يجلس بالصريح يجلس، لكن هو عند الله كتب له الأجر في هذه الكذبات لأنه يأتي بإيش بالإصلاح. هذه أول الحالات التي يمكن للإنسان أن يجلس من أجل مصلحة أكبر. الحالة الثانية بين الرجل وزوجته، الرجل يبغض الزوجة خلق وصع ما تلين معه، لكن الشرع أباح له هو يبغضها ويقول يا رب عجل بحياتها وأرحنا منها، لكن إذا دخل البيت نظر فقال كأني رأيت قطعة من الصمر، أنا حبي لك يفوق حبي لنفسي ويجبر عليها كيف ما شاء، فالشرع أباح له أن يتلطف معها ويدخل يتكلم معها مع أن قلبه يريد يعتصم يعني يروي عنقها، ومع ذلك الشرع أباح له أن يجذب عليها بلطف يبين له حبه لها العظيم، يجذب عليها حتى في الأموال التي معه يجذب عليها فيها من أجل أن يتآلف أو يؤلف قلبها ويعمل بقول الله تعالى أن هذا الزواج فيه سكن ومودة ورحمة، والله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف، هذا من المعروف أن تجذب عليها حتى تتألف قلبها هذا من المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء، ومن ومن الغريب أن هذه أيضا من باب التقوى في النساء أن تجذب عليها يعني تأكل بعقلها كيفما شئت لأنهن نقصات عقل ودين، فهذه أيضا من المفاسد إذا وقع فيها المرء من أجل أن يستجلب مصلحة أكبر وهو هذه العقول الخربة، لأن الإنسان لو يعني وقف أمامها الرجل السنجيد الصدر سيجن أو يقتلها، لأن المرأة ناقصة عقل ودين لا تتمشى معه، فلا بد أن هو يمشي حاله ويجذب عليها ويرفق بها حتى يعني يصلح الحالة بينه وبينها. وأيضا في مسند أحمد يعني الحديث فيه ضعف أن الرجل ليس بكذاب أو بعدما منع الكذب قال إلا لرجل يكذب على أهله، يعني يتلطف مع أهله بالمحبة والود. الحالة الثالثة التي يجوز للمرء أن يجذب فيها أو يقع في هذه المفسدة ليستجلب مصلحة أكبر ألا وهي الحرب، هذه ضغط مزلة وانا عارف ان الاسلام كنت تكتب فيها وتتنحى عنها، هي ضغط مزلة هذه، يجوز للمرء ان يجلس في الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يجلس في الحرب نعم يجلس ويقع في هذه المفسدة امام الكافرين فيتهمون اهل الاسلام، نقول يعني نح عنا هذا التورع الكاذب، يجوز ان تجلب على اهل الكفر وتدلس عليهم وتعمي عليهم من اجل مصلحة اكبر واعظم، لو اتهمت انت بالكذب هذه مبتدا صحيح ولا لا، لكن المصلحه الاعظم والاكبر ان تعلو كلمه الله جل وعلا على كلمه الكفر، ان ترفع راس لا اله الا الله، ان يعلو الاسلام كما هو عليه، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذه مصلحه اكبر للانسان اعظم. يقع في ذلك الذي مثلا يريد يعني ان يدخل يجاهد في مكان ولا يستطيع ان يدخل في هذا المكان الا ان يزور او يجذب، فهل له ام لا؟ هذه ضغط مزله، لان المساله كلها متشابكه، طب البلد التي سيدخلها بأمان فهل له أن يكون هذا الأمان أم لا؟ وإذا دخل بالكذب هل هذه البلدة التي دخلها هي بحرب مع أهل الإسلام ولا أم ليست بحرب مع أهل الإسلام؟ دي ضوابط لابد أن توضع في من أراد أن يزور أو أراد أن يكذب من أجل مسألة الحرب، وإذا كثر فيها كثرة نجعلها يعني في آخر الجزء. الغرض المقصود هذه ثلاث أحوال للمرء أن يرتكب المفسدة هذه لأجل استجلاب مصلحة أكبر، وضابط ذلك أو الخلاصة في هذا أن المرأة يجوز له أن يفعل المحرم مثل الكذب هذا لجلب منفعة لا يستغنى عنها أو لدفع مضرة لا يمكن أن يدفعها إلا بالكذب، بالمثال يصدح المقال، ضابط ذلك له أن يكذب لدفع مضرة لا يمكن أن تدفع إلا بالكذب. رجل مكان يأتي الرجل يتاجر في التجارات فيفرض عليه نفوس قاتلة فللرجل أن يذهب للمكات فيكذب عليه يقول ما عندي مال ما أكاذب أنا حتى ما ربحت في تجارتي أنا أخطر كل يوم أخطر بالآلاف أخطر فيكذب عليه ليتهرب من هذه المكوس له ذلك ويجوز لأن هذه مفسدة تقع عليه فيدفعها بهذه المفسدة أعظم من المفسدة تقع فيها فله أن يكذب في ذلك لدفع هذه المضرة. رجل آخر ظالم يطارد رجل من المؤمنين فجاء رجل من المؤمنين هذا فدخل على رجل آخر فجاء الظالم يسأل هذا الرجل دخل عندك فلان هو يعلم أن هذا الظالم سيقتله أو سيحبسه أو سيوقع عليه عقوبة شديدة وهو ظالم في ذلك له أن يكذب ويقول ليس هنا ما رأيت هنا ما وجدت هنا له أن يكذب في ذلك ليدفع هذه المضرة التي لا تندفع إلا بالكذب. أيضا إذا كان لا يحصل منفعة هو لا غنى يعني ضرورية بالنسبة له منفعة ضرورية بالنسبة له لا يحصلها إلا بالكذب له أن يكذب حتى يأخذ المنفعة بل وإلا بالرشوة له أن يرشي هذا المرتكب الذي يأكل سحتا وما يمكن أن يمشي لك المعاملة هذه التي هي حق صرف لك وأنت لا تطغى بها على حق غيرك لك أن ترشيه تعطيه رشوة لك أن تكذب عليه حتى تحصل هذه الفائدة أو هذه المصلحة العظمى وتقع في المفسدة الصغرى لعموم أو لكبر عظم المصلحة التي تحصلها. إذا ضابط الأمر أنك تقع في هذه المفسدة الصغيرة لدفع مضرة فتقع عليك لا تندفع إلا بالكذب أو جلب مصلحة لا يمكن ضرورية لك هذا القيد ضرورية لك لا يمكن أن تجتلبها إلا بهذه الكذب. ولما قيدوها إذا كنا ضرورية قالوا فإذا كنا بالضرورة أو ضرورية فلا بد أن تكون أخروية لا دنيوية يعني لا يجذب من أجل أن يتحصل على مسألة دنيوية تنفعه في الدنيا لا إذا أراد الكذب لمنفعة هي ضرورية بالنسبة له لابد أن تمس الدين يعني تكون هذه من أجل الدين لا من أجل الدنيا. هذا ضابط الكلام في جواز الكذب. ثم بعد ذلك ساق الإمام بعدما بين الكذب وجوازه وأن الإنسان ممكن يقع في المحرم هذا ولا يكتب عليه قال إذن كالكذاب الذي وقع في هذه الكبيرة ما حكمه؟ هل هو مخلد في النار؟ هل هو في مشيئة الرحمن؟ وهل الشفاعة تنفعه أم لا؟ فدخل في باب آخر سياق ما روي في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. أقول الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا الواحد تجعل اثنين جعل الوتر شفعا معنى الشفاعة وفي الاصطلاح التوسط من أجل جلب مصلحة أو دفع مضرة. الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط من أجل دفع مضرة أو جلب مصلحة سواء بين بني البشر أو سواء بين الله جل وعلا وبين خلقه كما سنبين. والشفاعة حق تام محض صرف لله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة ليست أي أحد الشفاعة لله جميعا قل لله الشفاعة جميعا وهذه الشفاعة التي لله جل وعلا قد سرد الله جل وعلا في كتابه العظيم شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة المنفية عن الكافرين قال الله تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين كما لهم عن سبيلهم فلا تنفعهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله تعالى واتقوا يوما لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عبد ولا يقبل منها شفاعة. وقال الله تعالى وارزقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نفي عام فهذه النفس نفي عن شفاعة للمشركين كما قال الله تعالى على حاتيا لنا على لسانهم أنهم قالوا فما لنا من صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذه الشفاعة المنفية عن الكافرين واستثني منها شفاعة واحدة كما سنبينها. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة للمؤمنين ويدخل في المؤمنين هم أهل الكبائر هم عصاة الموحدين يدخلون في هذه الشفاعة وهذه الشفاعة أثبتها الله جل وعلا لكن أثبتها بشرطين لابد أن تتوفر فيها يعني الشرطان حتى تنفع هذه الشفاعة. الشرط الأول الإذن للشافع قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أحد يمكن أن يشفع عند الله جل وعلا في أحد أن يدخله الجنة لا مجاهد ولا حافظ قرآن ولا مؤمن ولا ملائكة ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني صوت حفظ لا يمكن الشفاعة أن تكون إلا بهذا الإذن. الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر رضا الله عن الشافع وعن المشفوع قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بالعموم الشافع والمشفوع لابد أن يرضي الله عن الشافع وعن المشفوع حتى تقبل الشفاعة وقد جمعهم الله في آية واحدة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذن ورضى من الله جل وعلا حتى تقبل الشفاعة. هذه الشفاعة شفاعة أيضا عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يشترك معه أحد في هذه الشفاعة، وهي يوم الموقف، اليوم الذي يشد فيه القرن وتدنو الشمس من الرؤوس صدر يعني شبه، ويغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يلجم العرق إلى كعبيه وإلى ساقيه وإلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره إلى أذنه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما ويشتد الكرب على الناس، فيذهبون إلى آدم فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي، ألا تشفع لنا، ألم ترى ما نحن فيه؟ فآدم يقول نفسي نفسي، أبو البشر يقول ذلك نفسي نفسي، ثم يحيلهم يقول اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن فأذهبون إلى إبراهيم فأذكر ثلاث كذبات وليس بكذبات كما بينا قبل ذلك كثيرا، ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى أو اذهبوا إلى نوح، يحيلوا إلى نوح ثم نوح يحيل إلى إبراهيم عليه السلام ثم إبراهيم يحيل إلى موسى وموسى يحيل إلى عيسى عليه السلام، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والشيء شيء يذكر ما دمنا نتكلم عن العلم والطلب، تبقى مسألة مشكلة، يستشكل أهل النصارى بهذا الحديث علينا، يقولون عيسى أفضل من محمد بهذا الحديث، أنه لما يحيل موسى على عيسى فكل من الأنبياء قد ذكر ذنبا، أما عيسى لم يذكر ذنبا، فيقول عيسى نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فلم يذكر ذنبا، ثم قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيستدل النصارى بهذا النص على أن عيسى يعني أفضل من محمد. هل من تنجيب لهؤلاء الفسق الكفر الفجرة؟ ولا نرجع الإجابة لآخر نرجع الإجابة حتى يعني يفكر من يفكر وينظر فيها. الغرض المقصود يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا نسيت ذكروني حتى نجيب شبعش في لبس عليها. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي يعني الله جل وعلا ما بعثه إلا رحمة للعالمين، فيقولون يا محمد، فيقول أنا لها أنا لها، وفي رواية أمتي أمتي، قال فأذهب إلى تحت العرش فأسجد فيعلمني الله محامد أختص بها، وهذه ثناء على الله جل وعلا بأسماء الحسنى فضلا، فأحمد الله جل وعلا، ثم يقال يا محمد. هذه كرامة كبرى للنسل، وبيان أن المقام المحمود لا تكون لأحد إلا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، أبي هو وأمي، فيسجد تحت العرش فيقال له يا محمد. هذه مكانة عظمى عند الله، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل المحشر جميعا حتى يقضي له بين الخلائق، وهذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك معه أحد، وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي لا يكون إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله هذا المقام المحمود، وهو مقام عرصات يوم القيامة، يشفع ليقضي الله بين العباد. هذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خصوصية أخرى في الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، بأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا به، حتى الأنبياء لا يدخلون بأممهم الجنة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحد الجنة قط من لدن آدم إلى آخر الخليقة، لا يدخل الجنة وهو مستحقها بعد الحساب، بعد ما يعرف أنه أخذ كتابه باليمين، بعد ما يعرف درجاته ولو في الفردوس الأعلى، ما يدخل الجنة قط إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يطرق فيقال من، كما ورد في الأثار والأحاديث محمد، فقال ما أمرنا أن نفتح إلا لك، فما أحد يدخل الجنة ابدا وان كان مستحقها، جعله الله مستحق لها الا بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعه الثالثه الخاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم هي مستثناه من الشفاعه للكافرين، وهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابراهيم لا يشفع لابيه، عندما راه عدوا لله تبرأ منه، اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشفع في عمه ابي طالب، يجعله بدل ما ان يكون في الدرك الاسفل من النار عليه نعل او نعلان من النار يغلي بهما دماغه، يقول ما رايت احدا اشد مني عذابا في النار، يعني هو المفروض يكون في الدرك الاسفل وهو اخف الناس عذابا، ينتعل نعلين من النار يغلي بهما دماغه ويقول ما رايت احدا اشد مني عذابا. وفي البخاري ان العباس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت لعمك كان يحوطك وينصرك، فقال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. فبشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هو أخرج من الدرك الأسفل إلى أنه عذب بن علي من النار. والعجب كل العجب ممن ارتقى بهذه الشفاعة واستدل بها على أن أبا طالب من المؤمنين ومن المسلمين وسيأخذ من النار ليدخل الجنة، فيستدل ويشكل على الناس بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة فهؤلاء الكفرة. فإذا نفعت أبا طالب هذه الشفاعة فهو ليس من الكافرين، فإذا سيدخل الجنة. هذه إشكال أيضا في طلبة العلم لترد في آخر الدرس. فعليكم دلوقتي إن شاء الله مسألتين، صح؟ مسألتين. هذا الذي استدل بهذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين على أبو طالب من المؤمنين وتأخذ من النار، ومسألة تفضيل عيسى عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الخاصة بالمسلم. باقي الشفاعات، الشفاعة الرابعة، هذه في الكل، في المؤمنين وفي الملائكة، في الأنبياء، في المرسلين، حتى أن الله تعالى يقول شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون وشفعة الأنبياء، أو شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون وشفعة الملائكة، وبقي بذلك شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله في قلب مثقال ذرة من الإيمان. فهذه الشفاعات اشترك فيها المسلم، اشترك فيها المؤمنون، واشترك فيها الأنبياء. منها أنه يشفع لأهل الكبائر، وهذا هو محل الشاهد والسياق الذي روى من أجله الشفاعة، يشفع لأهل الكبائر الذين يستحقون النار، فلا يدخلون النار بقيد. ما هو القيد؟ يشفع في أهل الكبائر الذين يستحقون النار ألا يدخلوا النار بقيد. ها؟ لحظة، يمين يدخل مشيئة رضا. ها؟ إما أنا عادلي أو أنتم أعادل، أو سؤالي غير مفهوم. أقول أن يشفع مثلا في أهل الكبائر الذين استحقوا النار تحتها فقط، استحقوا النار يشفع فيهم فيدخلوا الجنة، يدخلوا الجنة من غير عذاب بقيد. خاص هذه أن تكلمنا عن الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني المشيئة. نعم أحسن، هذه لابد تكون، لكن أنا أريد أبعده السؤال الآن للشباب استحقوا النار لما؟ سهلت أنا السؤال فالإجابة لازم تأتي. لما؟ فعلهم الكبائر هداكم الله. طيب كملوا، فعلهم الكبائر و ها؟ وعدم التوبة. أحسن، التوبة من الذنب كمان لا ذنب له. الكبيرة التي فعلها صاحب الكبيرة فتاب منها، هل يستحق النار؟ أما محيى من الذي قال؟ لا، ما قلت من ذلك، ما أقول ذلك. أنا قلت الآن هو يشفع لأهل الكبائر الذين استحقوا النار. لما يستحقون النار؟ لأنهم لم يتوبوا، لأنهم لو تابوا من هذه الكبيرة لا يحاسبوا، لأن الله لا قضى بأن الإنسان يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، فهؤلاء لم يتوبوا. يبقى محل النزاع هنا والشفاعة لأهل الكبائر الذين لم يتوبوا، الذين إيه؟ لم يتوبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لكل نبي كما في البخاري لكل نبي دعوة مستجابة، وقبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي بعض الروايات جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة، وإن كان في المرفوع يعني في سندها بعض الكلام أنه يعني قال أتحسبونها للمتقين المؤمنين؟ لا، يعني الشفاعة دي لا تكون للمتقين المؤمنين، لا، بل هي لأهل الذنب من أمتي، للمذنبين من أمتي، فبأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر الذين استحقوا النار أن يدخلوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فلا يدخلوا النار ويدخلوا الجنة. وأيضا يشفع في ناس دخلوا النار وماتوا، عشان يكون تصريح لعل الشيخ يحيى يتذكر أنه اعترض علينا كيف يموتون، والأدلة قالت ما يموتون. الحديث في مسند أحمد بالتصريح قال فيموتون فيصيرون حمما ثم يؤخذون في نهر الحياة. فهؤلاء الكبائر الذين جعلهم الله في النار فماتوا بعدما أعذبوا بكبيرتهم، فماتوا وصاروا حمما، أن السلام يشفع فيهم وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، يخرجون من هذه النار فيدخلون في نهر الحياة، فيخرجون ويدخلون الجنة. كما أورد في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة رجلا، وهذا رجل من أعجب العجب ما يفعل، آخر دخول الجنة، آخر أمتي دخول الجنة من الذين يفعلون الكبائر فيموتون ثم يلقون في نهر الحياة. الله جل وعلا بعدما يخرج يقول ربي أبعدني عن النار، يعني قشبني لهيبها، فيبعد الله عن النار، فينظر فيجد شجرة يريد أن يستظل بها، فيقول ربي يعني اجعلني تحت هذه الشجرة أستظل بذريها، فيقول الله ويحك يا ابن آدم لو أعطيتك هذا لسألت بعدها. يقول يعني يعطي المواثيق والأقساء ويقسم بالله أنه لا يسأل بعدها، فما فنى أن أجلسه الله تحت هذه الشجرة يستظل بذريها، فينظر إلى أهل الجنة فتشتعل بعنقه ما يستطيع لا يستطيع. وذلك الإنسان لم يعقب يقول وربك يعذره، هو يخالف بعدما أعطى المواثيق. قال دلالة تدل بها العلماء أن الإنسان لو أقسم على غالب ظنه ثم وجد الأمر مخالف لا يحمل، هو أقسم وأعطى المواثيق لكن ما يصلح. أنا في الجنة يتمتعون وهو يرى من الخلف يقول ربي قربني أدنو من هؤلاء، فقول واحد ابن آدم أما أخص عليك المواثيق ألا تسأل، فالنفس يقول وربك يعذره لا يصبر يرى ما لا يصبر عليه، فالله جل وعلا يقربه. وأنا أقول لكم هذه قاعدة مهمة جدا تستنبطها من هذا الحديث، إذا أراد الله شيئا هيأ له سببا، استبشر خيرا، إذا أراد الله جل وعلا بك خيرا هيأ لك الأسباب في الخير، جعلك تحضر دروس العلم، جعلك تألم ألم المسلمين، جعلك يعني تفعل ما يفعل المؤمنون المتقون، جعلك ما يهمك في حياتك إلا كيف أن ترضي الله جل وعلا. إذا أراد الله شيئا هيأ له سببا، إن لم يكن الله جل وعلا يرضى لهذا الرجل أن يدخل الجنة ما طمعه فيها، طمعه ليعطيه جل وعلا، فهو الكريم والذي يطمع في الكريم لا يمكن أن يخيب. فأراه الله الجنة فيقول رب أدخلني الجنة، فيدخل الله الجنة فيعطيه مثل ما في الدنيا أكثر ملوك الدنيا وفوق ذلك عشر مرات بفضل الله وبرحمته. هؤلاء أهل الكبائر الذين يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين والأنبياء والملائكة، ثم بعد ذلك الشفاعة الأخيرة الشفاعة الخامسة أن الإنسان لم يشفع في أناس كانوا في درجة أقل يشفع لهم ليرتقوا من هذه الدرجة الأقل إلى الدرجة الأعلى. يعني لنقول رجل في درجة أقل من الفردوس الأعلى ونبتلم يدى فيشفع له عند الله، لأن الله يعلم من هذا الرجل أن له مكان عليه لكن عمله لم يصل به إلى هذه الدرجة، فيشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في هذه الدرجة فيرفعه إلى الفردوس الأعلى. نسأل الله جل وعلا سائلينه طامعين في كرمه والملائكة تحسون الآن أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يشفع الله جل وعلا إذا كان الأب مثلا في درجة عالية والابن في درجة أنزل يشفع ليرتقي الابن إلى الأب أو الأب يرتقي الابن، كما بين ذلك الله جل وعلا والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. نسأل الله جل وعلا أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا فينا وأن يشفع فينا يعني الملائكة، وأن الله جل وعلا يقبلنا في الصالحين ويقبلنا في المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.